رحمه الله بعد أن بين لنا المؤلف رحمه الله شروط الصحيح، وبين لنا أن الصحيح يتفاوت، ومنه من بعض الأحاديث تكون أقوى من الأحاديث الأخرى، وبين لنا كيفية التفاوت ومتى يكون بعضها أصح من بعض، تكلم عن حديث عن حديث الصحيحين، وذكر بأن ما اتفق الشيخان على تخريجه عليه السلام ما اتفقت الشيخان على تخريجه بالنسبة إلى من فرد به أحدهما يقدم في الرتبة وفي الصحة على من فرد به البخاري، ومن فرد به البخاري يقدم في الرتبة على من فرد به مسلم. وذكر أن السبب في ذلك أن العلماء اتفقوا على أو تلقوا الكتابين بالقبول واتفقوا على ذلك، ثم بدأ يناقش في قضية تقديم البخاري على مسلم، لماذا قدم ما أخرجه البخاري ومن فرد به البخاري على من فرد به مسلم في الأصحية، فذكر أسبابا في ذلك. بدأ بقوله وأما رجحانه من حيث الاتصال فالاشتراطه أن يكون الراوي قد ثبت له اللقاء، فقد ثبت له لقاء من روى عنه ولو مرة، واكتفى مسلم بمطلق المعاصر، وألزم البخاري بأنه يحتاج أن لا يقبل العنعنة أصلا، وما ألزمه به ليس بلازم، لأن الراوي إذا ثبت له اللقاء مرة لا يجري في روايته احتمال أن لا يكون قد سمع منه، لأنه يلزم من جريانه أن يكون مدلسا، والمسألة مفروضة في غير المدلس. طيب، الآن نبدأ في المسألة من أولها، الإسناد المعنعن، كنا قد عرفنا معناه ولكن نعيد تفسيره. الإسناد المعنعن هو الذي قال فيه راويه فلان عن فلان، هذه الكلمة كلمة عن في أصل الوضع اللغوي لا تدل على السماع، ليست مثل حدثنا أو أخبرنا أو سمعت، عن لا تدل في الأصل الوضع اللغوي على السماع، لكنها تدل على ذلك عرفا، لكنها دلت على ذلك عرفا بشروط. السلام عليكم. الشرط الأول ألا يكون الراوي مدلسا، تمام؟ إذا كان مدلسا لا يقبل منه أن يقول عن حتى يقول حدثنا أو سمعت أو أخبرنا كي يقبل منه الحديث. الشرط الثاني اختلف فيه العلماء، بعضهم يعني الآن الذي يهمنا هما شرطان نريد أن نتحدث عنهما ولا نريد أن نتوسع. الشرط الذي ذهب إليه مسلم أن يكون الراوي الذي قال عن شيخه عن قد عاصره ويمكنه أن يلتقي به، قد عاصره ويمكنه أن يلتقي به، عاصره يعني عاش هو وياه في نفس الزمن، وإمكانية اللقاء بينهما ممكنة، كأن يكون الأول والثاني قد عاشا في نفس البلد مثلا، فإمكانية اللقاء بينهما موجودة. وإن لم نقف على تصريح بأنه قد التقى به، فمجرد المعاصرة مع إمكان اللقاء اكتفى به مسلم، فمسلم إذا قال الراوي عن شيخه عن فلان وثبت عنده أن هذا التلميذ الذي قال عن شيخه عن فلان ثبت عنده أنه عاصر شيخه وإمكانية اللقاء بينهما ممكنة، يحمل الإسناد على ماذا؟ على الاتصال. هذا من مسلم. أما البخاري وعلي بن المديني وغيرهما فاشترطوا شرطا زائدا، قالوا لا نحمله على الاتصال إلا أن يثبت عندنا اجتماعهما. ها؟ أي هو نفسه، أي إلا أن يثبت عندنا اللقي وهو اجتماعهما، أن يكون الأول قد لقي
الثاني.
فإذا ثبت عندنا أنه لقي عندئذ نحمل الرواية على الاتصال. أما إذا لم يثبت أنه لقي وإن ثبت أنه عاصره وإمكانية اللقاء ممكنة فلا يعتبر عندهم متصلا. الآن فهمنا الخلاف في الموضوع. مسلم رد على الذي يقول بقول البخاري وعلي بن المديني في مقدمة صحيح، وألزمهم بعدم قبول المعنعن أصلا. كيف ألزمهم بهذا الإلزام؟ كأنه يقول لهم إذا اشترطتم ثبوت اللقاء ولو مر في السند المعنعن لاحتمال الانقطاع، عندما اشترطهم أن يكون قد لقي التلميذ شيخه كي نقبل منه العنعن، لماذا اشترطوا هذا الشرط؟ قالوا الاحتمال أن يكون منقطعا، إذا ما ثبت عندنا أنه لقي شيخه إذا احتمال أن لا يكون قد لقيه أصلا وارد، فكونه ثبت عندنا ولو مرة واحدة أنهما اجتمعا إذا فيكون الإسناد محمول على الاتصال في غالب الحال. فهنا يقول لهم مسلم إذا اشترطتم ثبوت اللقاء ولو مر في السند المعنعن لاحتمال الانقطاع يلزمكم ألا تثبتوا سندا معنعنا أصلا حتى يرى فيه السماع من أوله إلى آخره، لأن احتمال الانقطاع فيه جائز. احتمال الانقطاع فيه جائز. كيف جائز؟ يعني إذا أنت أثبتت ولو مرة واحدة عندك الاجتماع، طب ممكن يروي في حديث آخر حديث شيء ما سمعه منه أصلا. فقال هنا كونه هذا الصورة ممكنة جائزة، إذن فاحتمال الانقطاع لا يزال قائما، إذن فيلزمك أن لا تقبل المعنعن مطلقا ودائما تحتاج إلى تصريح بالتحديد. فقال له الآن الحافظ بن حجر إيش قال؟ قال وألزم البخاري بأنه يحتاج أن لا يقبل العنعن أصلا، وما ألزمه به ليس بلازم. أن يرد الحافظ بن حجر على مسلم ما ذكره من إلزام. فقال ليش قال له ليس بلازم؟ قال لأن الراوي إذا ثبت له اللقاء مرة لا يجري في روايته احتمال أن لا يكون قد سمعه منه، لا يمكن بعد ذلك أن يحدث عن شيخه بصيغة عن وهو لم يسمعه منه رحمك الله، لا يمكن أن يكون هذا. تمام. وإن وجد فيكون الراوي مدلسا، فيكون الراوي مدلسا، فتكون هذه الصورة محصورة بالمدلسين وكلامنا عن غيرهم. احنا موضوعنا الآن مش في المدلسين، في غير المدلسين. وإذا حصلت الصورة التي تذكرها أنت يا مسلم فيكون هذا الراوي مدلسا وموضوعنا في غير المدلسين، فرد عليه بهذا الكلام. وضحت الصورة ولا ما زال فيها خفاء؟ أرى وجوها نعم.
ابن هجر الصدقاني يقول يعني لو الراوي لقي شيخا مرضا واحدا يعني هو لن يقول يعني عن
لن يقول عنه من غير أن يكون قد سمع.
سمعت.
لا هو يقول عنه لكن لن يقولها وهو لم يسمع من شيخه. نعم.
بالنسبة أنت ذكرت أن مسلم أنه قال هيك على أساس أنه إيش يعني إذا البخاري قال هيك نفسه هو يحيى بن معين مضبوط؟
هو علي بن المديني.
علي بن المديني. طب هون يعني احتمال يكون مثلا الواحد مدلس مثلا.
احنا كلامنا مش في المدلسين.
طب وليش رفضوا العنعنة هون مثلا؟ إذا كلامنا مش على المدلسين. ليش رفضوا العنعنة؟
وما رفضوها، هو الآن إلزام من مسلم الذي يشترط اللقي. قال أنا ألزمك لكونك تشترط اللقي، لماذا اشترطت اللقي؟ قل لأنه احتمال خوفا من احتمال الانقطاع، صح؟ أي فلوجود احتمال الانقطاع اشترطنا أن يثبت عندنا أن فلان قد سمع قد التقى بفلان. تمام؟ قال بأما أنكم تخشون من احتمال الانقطاع فما زال احتمال الانقطاع قائما مع اشتراطكم للقي. واضح ولا ما زال في إشكال؟ نعم.
على
والله هذه ما كانت عندهم عرفا على أساس أنهم تعارفوا على أن عن عندهم محمولة على الاتصال فصاروا يذكرونها، فهي أخف عندهم من التحديث، أن تقول في كل السند مثلا حدثنا حدثنا أخبرنا سمعت إلى آخره، فصاروا يعني يستعملون هذه الكلمة كونها أخف في الاستعمال. مستعملة عند كل المحدثين، لكن الإشكال الآن بعد ذلك على ماذا تحمل، على الانقطاع ولا على الاتصال، هو هذا الموضوع. على كل حال هذا ما ذكره الحافظ في هذا الموضوع. قال وأما هذه، يعني الآن خلاصة الموضوع الذي يريد أن يذكره الحافظ هنا، أيهما أقوى في نظركم في الاتصال، شرط البخاري ولا شرط مسلم؟ هذا الذي يريد أن يصل إليه، هذا الذي يريد أن يصل إليه الحافظ بن حجر. قلت لماذا رجحنا حديث البخاري التي انفرد بها على حديث مسلم؟ قلت لأن شرط البخاري في الاتصال أقوى من شرط مسلم، هذا الذي نريده. تمام؟ طيب هذا جهة من جهات الترجيح وهي مسألة الاتصال. الآن يريد أن ينتقل إلى جهة ثانية، يعني مش من باب واحد نحن رجحنا البخاري على مسلم، لا، عندنا أكثر من باب. أنا ذكرت لكم واحدا، الآن الحافظ بن حجر يقول لكم تعالوا ننتقل إلى الصورة الثانية. قال وأما رجحانه أي صحيح البخاري من حيث العدالة والضبط، فلأن الرجال الذين تكلم فيهم من رجال مسلم أكثر عددا من الرجال الذين تكلم فيهم من رجال البخاري. تكلم فيهم يعني طعن في عدالتهم أو في ضبطهم. الرجال الذين أدخلهم البخاري في صحيحه والرجال الذين أدخلهم مسلم في صحيحه، العلماء تكلموا في هؤلاء الرجال، أكثر الرجال من البخاري ومسلم لم يطعن فيهم لا في عدالتهم ولا في حفظهم، لكن بعض الرجال عند البخاري قد تكلم فيهم بعض العلماء، وبعض الرجال عند مسلم تكلم فيهم بعض العلماء، لكن الذين تكلم فيهم عند البخاري أقل من الذين تكلم فيهم عند مسلم. فمن هذا الباب قال كان صحيح البخاري أقوى من صحيح مسلم. قال مع أن البخاري لم يكثر من إخراج حديثهم، لاحظ الذين تكلم فيهم مع أنهم قلة عند البخاري بالنسبة لما عند مسلم، أيضا البخاري لم يكثر من أحاديث الذين تكلم فيهم عنده، حديثهم قليل، بل غالبهم من شيوخه الذين أخذ عنهم ومارس حديثهم بخلاف مسلم في الأمرين. غالب الذين تكلم فيهم عند البخاري من شيوخه، ومعروف أن الرجل يكون عالما بحال شيوخه، عالما بأحاديثهم ممارسا لها، فهو يكون متقنا لأحاديث شيوخه أكثر من غيرهم، فهذا يكون مرجحا للبخاري على مسلم. مسلم قال الذين تكلم فيهم ليسوا من شيوخه، هم أعلى، وهو قد أكثر من الإخراج عن الذين تكلم فيهم، فكان البخاري أقوى من مسلم. هذه جهة ثانية، جهة الأولى جهة الاتصال، الجهة الثانية جهة العدالة والضبط. الآن ننتقل إلى جهة ثالثة. قال وأما رجحانه من حيث عدم الشذوذ والإعلال، الآن أتى لك على كل شروط الصحيح، الشروط الصحيح اتصال السند، نقل العدل الضابط، عدم الشذوذ وعدم العلة. إذن في جميع الصور البخاري مرجح على مسلم. قال وأما رجحانه من حيث عدم الشذوذ والإعلال، فلأن من تقد على البخاري من الأحاديث أقل عددا ممن تقد على مسلم. هذا مع اتفاق العلماء على أن البخاري كان أجل من مسلم في العلوم وأعرف بصناعة الحديث منه، وأن مسلما تلميذه وخريجه، ولم يزل يستفيد منه ويتبع آثاره، حتى قال الدارقطني لولا البخاري لما راح مسلم ولا جاء. فالبخاري كان حقيقة جبلا في هذا العلم، في علم الحديث، إمام كبير له شأنه وله مكانته عند علماء الحديث ويعرفون له منزلا، حتى مسلم لم يصل إلى مستوى البخاري، وهو تلميذه أخذ عنه وكان يقول له يا أستاذ الأستاذين، فكان يعظمه ويبجله. فمن هذه الناحية لا شك أنها ستؤثر في الأحاديث التي سيضعها البخاري في صحيحه والأحاديث التي سيضعها مسلم في صحيحه، فما ينتقيه ويصححه البخاري سيكون أقوى مما ينتقيه ويصححه مسلم، لأن البخاري أقعد علميا أصلا من مسلم. ومع ذلك يقول لك أيضا أن الأحاديث التي انتقدت على مسلم أكثر من الأحاديث التي انتقدت على البخاري. وهي الأحاديث التي انتقدت في الصحيحين كم حديث؟ 200 حديث كلهم في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم. ولكن هذا الانتقاد ليس دائما في صحة أصل الحديث، لا، أحيانا يكون انتقاد فقط في الإسناد، أن إسناد أصح من إسناد، طريق هذه أفضل من الطريق هذه إلى آخره. والذي يكون في أصل الصحة أحيانا كثيرا يكون الصواب مع البخاري أو مع مسلم لا مع المنتقد. وأجاب النووي رحمه الله عن انتقادات صحيح مسلم، وأجاب الحافظ بن حجر عن انتقادات صحيح البخاري، لكن كما ذكرنا أحيانا يكون الصواب مع البخاري وهو الغالب، وأحيانا مع البخاري ومسلم، وأحيانا يكون مع المنتقد. ولكن في أصل الصحة قليل جدا من الأحاديث التي تكون ضعيفة وهي في البخاري أو في مسلم ممن تقيد عند العلماء، وهي قليلة جدا يعني نادرة. نعم.
متفق عليه. هل بالصحة الإسناد ولا بالضبط
اتفقوا في إخراجه؟ كونه متفقوا على إخراجه يعني اتفقوا في تصحيحه بس. لا، هو كل هذا ضمني، هذا ضمني كله. طيب، هذه هي أسباب ترجيح من فرد به البخاري على من فرد به مسلم. فبعد هذا كله يكون ما أخرجه البخاري في صحيحه أقوى مما أخرجه مسلم في صحيحه، وكله صحيح. قال: ومن ثمة، أي ومن هذه الجهة وهي أرجحية شرط البخاري على غيره، قدم صحيح البخاري على غيره من الكتب المصنفة في الحديث. كان صحيح البخاري هو أصح كتاب جمع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم صحيح مسلم لمشاركته للبخاري في اتفاق العلماء على تلقي كتابه بالقبول أيضا سوى ما علل، يعني يقدم البخاري ثم مسلم من بعده. لماذا؟ لأن العلماء تلقوا ما في هذين الكتابين من أحاديث بالقبول والصحة سوى ما علل، يعني سوى من تقد من أحاديث، وهي قرابة 200 حديث وكما ذكرنا بالتفاصيل التي تقدمت. ثم قال: ثم يقدم في الأرجحية من حيث الأصحية ما وافقه شرطهما. بعد أن انتهينا الآن من هذا الترتيب وخرج الحديث عن البخاري ومسلم وأخرجه غير البخاري ومسلم، أي حديث يقدم على الآخر؟ قال: ما وافق شرطهما. قال: لأن مراد به أي بشرطهما رواتهما مع باقي شروط الصحيح. هذا المراد بشرط البخاري ومسلم. فإذا كان الحديث على شرطهما فيكون صحيحا، ولكن ليس في مرتبة أحاديث الصحيحين، ليس في مرتبة أحاديث الصحيحين، بل هو أنزل رتبة. ما المراد بشرطهما؟ قال: رجال البخاري ومسلم مع توفر بقية شروط الصحيح من اتصال السند مع عدم الشذوذ وعدم العلة إلى آخره. تمام؟ فإذا توفرت هذه الشروط في حديث وكان الرجال الذين في الحديث هم رجال البخاري ومسلم وبنفس النسق، ماذا نعني بنفس النسق؟ أي أنك لا تأتي بحديث سماك بن حرب وترويه عن عكرمة ثم تقول هذا على شرط البخاري ومسلم. لا غلط. المسلم وإن كان أخرج للسماك ولم يخرج لعكرمة، والبخاري إن كان أخرج لعكرمة ولم يخرج للسماك، إلا أنهما لم يخرج رواية سماك عن عكرمة، لأن البخاري لم يخرج رواية سماك أصلا، مسلم لم يخرج رواية عكرمة أصلا. ولو قدرنا أنهما أخرجاها لم يخرج رواية سماك عن عكرمة، لأن رواية سماك عن عكرمة مضطربة أصلا، فلا تأتي وتقول بعد ذلك هذا على شرط البخاري أو على شرط مسلم، لابد يكون النسق واحدا حتى تقول والله هذا على شرط البخاري أو على شرط مسلم. تجد رواية مثلا لسفيان عن الزهري، إذا وجدتها عند البخاري ومسلم لك أن تقول هذا على شرط الشيخين. أما إذا أخرج البخاري لسفيان ولم يخرج للزهري مثلا فلا تقل هذا على شرط، أو أخرج لسفيان وأخرج للزهري ولكنه لم يخرج رواية سفيان عن الزهري، فليس لك أن تقول هذا على شرط البخاري. واضح؟ إذا أخرج لسفيان وأخرج للزهري ولكنه لم يخرج رواية سفيان عن الزهري، فليس لك أن تقول هذا على شرط البخاري حتى يخرج رواية سفيان عن الزهري، لأن الراوي أحيانا يكون ثقة في نفسه لكن في روايته عن شيخ معين في خلل في ضعف، فلا يخرجها البخاري أو مسلم. فعندما تأتي وتقول رواية فلان عن فلان على شرط البخاري تكون أخليت في الأمر، البخاري نظره يكون أدق وأبعد من نظرك فأنت مخطئ. طيب ثم قال ورواتهما قد حصل الاتفاق على القول بتعديلهم بطريق اللزوم، يعني أن العلماء لما تلقوا كتابيهما بالقبول لزم أن يكون رجالهما على وصف العدول، فهم مقدمون على غيرهم في رواياتهم، وهذا أصل لا يخرج عنه إلا بدليل. هذا الكلام ليس بمسلم، هذا الكلام لا يسلم. رواة البخاري ومسلم وإن كان ما أخرجه البخاري ومسلم لهم من أحاديث صحيحة إلا أن بعضهم قد تكلم فيه وجرح بجرح يعني بين واضح. بل أبو زرعة أنكر على مسلم إخراج بعض أحاديث الضعفاء، وإن اعتبر مسلم بأن عنده أصول صحيحة لها إلا أنه أقر على أن هؤلاء الرواة ضعفاء. إذن يوجد في صحيح مسلم رواة ضعفاء، فكيف نقول بعد ذلك بأن جميع الرواة الذين فيه قد تم تعديلهم؟ وقال حتى قال بعض العلم الراوي إذا كان في صحيح البخاري أو مسلم هذا قد تجاوز القنطرة. لا، ما تجاوز القنطرة ولا شيء، هذا ينظر في حاله. نعم هو إذا كان في البخاري ومسلم تلقاه العلماء الحديث بالقبول خلاص انتهينا نحن بتلقي العلماء بالقبول، لكن الراوي ينظر في حاله، ربما يكون قد انتقى له البخاري ومسلم من حديثه ووضعها في صحيح، لكن هو في أصله يكون فيه كلام. أي نعم، ربما يكون حسن الحديث وغيره ممن لم يخرج له ثقة، إذن يقدم غيره على هذا. أي نعم. قال فإن كان الخبر على شرطهما معا كان دون ما أخرجه مسلم أو مثله. إذا كان الحديث ليس في الصحيحين ولكنه على شرطهما، قال يكون هو دون ما أخرجه مسلم أو مثله، يعني في نفس الدرجة، يعني هو يكون دونه ولا شك. لماذا؟ لأن حديث مسلم قد تلقاه العلماء بالقبول، هذا وإن كنت أنت تعتقد بأنه على شرطهما إلا أنه ربما لا يكون على شرطهما، وإن كان على شرطهما فلم يحظى بما حظي به ما أخرجه مسلم من تلقي العلماء له بالقبول، إذن فلا يكون مثل ما عند مسلم. وإن كان على شرط أحدهما فيقدم شرط البخاري وحده على شرط مسلم وحده، لا شك لأن شرط البخاري أقوى من شرط مسلم تبعا لأصل كل منهما. فخرج لنا من هذا ستة أقسام تتفاوت درجاتها في الصحة، وثمة قسم سابع وهو ما ليس على شرطهما اجتماعا وانفرادا، ليس على شرطهما أصلا. وهذا التفاوت إنما هو بالنظر إلى الحيثية المذكورة. أما لو رجح قسم على ما فوقه بأمور أخرى تقتضي الترجيح فإنه يقدم على ما فوقه. يعني هذا الأصل هو الذي ذكرناه من تلك الناحية التي تكلمنا فيها، لكن ربما يعرض لحديث معين صفات تجعلنا نقدمه على غيره مما ذكرنا، فتجعلنا مثلا نقدم الحديث الذي أخرجه مسلم على الحديث الذي أخرجه البخاري لأمر ما كما سيأتي. إذ قد يعرض للمفوق ما يجعله فائقا، قد يعرض لما هو أنزل رتبة أعراض وصفات تجعله أعلى رتبة، كما لو كان الحديث عند مسلم مثلا وهو مشهور قاصر عن درجة التواتر، لكن حفته قرينة صار بها يفيد العلم، فإنه يقدم على الحديث الذي خرجه البخاري إذا كان فردا مطلقا. واضح هذا الكلام؟ يعني عندنا أصل أن حديث مسلم أنزل رتبة من حديث البخاري، لكن قد تحتف بها قرائن وتعرض لها صفات تجعلها أكثر قوة من حديث البخاري. وكما لو كان الحديث الذي يخرجاه من ترجمة وصفت بكونها أصح الأسانيد كمالك عن نافع عن ابن عمر، فإنه يقدم على من فرد به أحدهما مثلا، لا سيما إذا كان في إسناده من فيه مقال. فالحديث مثلا عند مسلم من رواية مالك عن نافع عن ابن عمر، وعند البخاري من رواية شخص فيه مقال، لا شك أنه في هذه الحالة يفوق ما عند مسلم ما عند البخاري. نعم، فالشاهد في الأمر أن الأصل عندنا أن ما فرد به البخاري أقوى ممن فرد به مسلم، إلا أنه قد يعرض شيء يجعل من فرد منه به مسلم أقوى ممن فرد به البخاري. نكتفي بهذا القدر، نكون قد انتهينا من المبحث الصحيح والحمد لله. رحمه الله، بعد أن بين لنا المؤلف رحمه الله شروط الصحيح، وبين لنا أن الصحيح يتفاوت، ومنه من بعض الأحاديث تكون أقوى من الأحاديث الأخرى، وبين لنا كيفية التفاوت ومتى يكون بعضها أصح من بعض، تكلم عن حديث الصحيحين، وذكر بأن ما اتفق الشيخان على تخريجه عليه السلام، ما اتفقت الشيخان على تخريجه بالنسبة إلى من فرد به أحدهما يقدم في الرتبة وفي الصحة على من فرد به البخاري، ومن فرد به البخاري يقدم في الرتبة على من فرد به مسلم. وذكر أن السبب في ذلك أن العلماء اتفقوا على أو تلقوا الكتابين بالقبول واتفقوا على ذلك، ثم بدأ يناقش في قضية تقديم البخاري على مسلم، لماذا قدم ما أخرجه البخاري ومن فرد به البخاري على من فرد به مسلم في الأصحية، فذكر أسبابا في ذلك. بدأ بقوله وأما رجحانه من حيث الاتصال فالاشتراطه أن يكون الراوي قد ثبت له اللقاء، فقد ثبت له لقاء من روى عنه ولو مرة، واكتفى مسلم بمطلق المعاصر، وألزم البخاري بأنه يحتاج أن لا يقبل العنعنة أصلا، وما ألزمه به ليس بلازم، لأن الراوي إذا ثبت له اللقاء مرة لا يجري في روايته احتمال أن لا يكون قد سمع منه، لأنه يلزم من جريانه أن يكون مدلسا، والمسألة مفروضة في غير المدلس. طيب، الآن نبدأ في المسألة من أولها، الإسناد المعنعن، كنا قد عرفنا معناه ولكن نعيد تفسيره. الإسناد المعنعن هو الذي قال فيه راويه فلان عن فلان، هذه الكلمة كلمة عن في أصل الوضع اللغوي لا تدل على السماع، ليست مثل حدثنا أو أخبرنا أو سمعنا، عن لا تدل في الأصل الوضع اللغوي على السماع، لكنها تدل على ذلك عرفا، لكنها دلت على ذلك عرفا بشروط. الشرط الأول أن لا يكون الراوي مدلسا، تمام؟ إذا كان مدلسا لا يقبل منه أن يقول عنه حتى يقول حدثنا أو سمعت أو أخبرنا، كي يقبل منه الحديث. الشرط الثاني اختلف فيه العلماء، بعضهم يعني الآن الذي يهمنا هما شرطان نريد أن نتحدث عنهما ولا نريد أن نتوسع. الشرط الذي ذهب إليه مسلم أن يكون الراوي الذي قال عن شيخه عن قد عاصره ويمكنه أن يلتقي به، قد عاصره ويمكنه أن يلتقي به، عاصره يعني عاش هو وياه في نفس الزمن، وإمكانية اللقاء بينهما ممكنة، كأن يكون الأول والثاني قد عاشا في نفس البلد مثلا، فإمكانية اللقاء بينهما موجودة. وإن لم نقف على تصريح بأنه قد التقى به، فمجرد المعاصرة مع إمكان اللقاء اكتفى به مسلم. فمسلم إذا قال الراوي عن شيخه عن فلان وثبت عنده أن هذا التلميذ الذي قال عن شيخه عن فلان ثبت عنده أنه عاصر شيخه وإمكانية اللقاء بينهما ممكنة، يحمل الإسناد على ماذا؟ على الاتصال. هذا من مسلم. أما البخاري وعلي بن المديني وغيرهما فاشترطوا شرطا زائدا، قالوا لا نحمله على الاتصال إلا أن يثبت عندنا اجتماعهما. ها؟ أي هو نفسه. أي إلا أن يثبت عندنا اللقي وهو اجتماعهما، أن يكون الأول قد لقي الثاني، فإذا ثبت عندنا أنه لقي عندئذ نحمل الرواية على الاتصال. أما إذا لم يثبت أنه لقي وإن ثبت أنه عاصره وإمكانية اللقاء ممكنة فلا يعتبر عندهم متصلا. الآن فهمنا الخلاف في الموضوع. مسلم رد على الذي يقول بقول البخاري وعلي بن المديني في مقدمة صحيح، وألزمهم بعدم قبول المعنعن أصلا. كيف ألزمهم بهذا الإلزام؟ كأنه يقول لهم إذا اشترطتم ثبوت اللقاء ولو مر في السند المعنعن لاحتمال الانقطاع، عندما اشترطهم أن يكون قد لقي التلميذ شيخه كي نقبل منه العنعن، لماذا اشترطوا هذا الشرط؟ قالوا الاحتمال أن يكون منقطعا، إذا ما ثبت عندنا أنه لقي شيخه إذن احتمال أن لا يكون قد لقيه أصلا وارد، فكونه ثبت عندنا ولو مرة واحدة أنهما اجتمعا إذن فيكون الإسناد محمول على الاتصال في غالب الحال. فهنا يقول لهم مسلم إذا اشترطتم ثبوت اللقاء ولو مرة في السند المعنعن لاحتمال الانقطاع يلزمكم ألا تثبتوا سندا معنعنا أصلا حتى يرى فيه السماع من أوله إلى آخره، لأن احتمال الانقطاع فيه جائز. احتمال الانقطاع فيه جائز. كيف جائز؟ يعني إذا أنت أثبتت ولو مرة واحدة عندك الاجتماع، طب ممكن يروي في حديث آخر حديث شيء ما سمعه منه أصلا. فقال هنا كونه هذا الصورة ممكنة جائزة، إذن فاحتمال الانقطاع لا يزال قائما، إذن فيلزمك أن لا تقبل المعنعن مطلقا ودائما تحتاج إلى تصريح بالتحديد. فقال له الآن الحافظ بن حجر إيش قال؟ قال وألزم البخاري بأنه يحتاج أن لا يقبل العنعن أصلا، وما ألزمه به ليس بلازم. أن يرد الحافظ بن حجر على مسلم ما ذكره من إلزام. فقال ليش قال له ليس بلازم؟ قال لأن الراوي إذا ثبت له اللقاء مرة لا يجري في روايته احتمال أن لا يكون قد سمعه منه، لا يمكن بعد ذلك أن يحدث عن شيخه بصيغة عن وهو لم يسمعه منه، رحمك الله، لا يمكن أن يكون هذا، تمام؟ وإن وجد فيكون الراوي مدلسا، فيكون الراوي مدلسا، فتكون هذه الصورة محصورة بالمدلسين وكلامنا عن غيرهم. احنا موضوعنا الآن مش في المدلسين، في غير المدلسين. وإذا حصلت الصورة التي تذكرها أنت يا مسلم فيكون هذا الراوي مدلسا، وموضوعنا في غير المدلسين. فرد عليه بهذا الكلام. وضحت الصورة ولا ما زال فيها خفاء؟ أرى وجوها نعم.
يعني ابن هجر السقلاني يقول يعني لو الراوي لقي شيخا مرضا واحدا يعني هو لن يقول يعني عن عمه،
لن يقول عنه من غير أن يكون قد سمع. لا لا، هو يقول عنه لكن لن يقولها وهو لم يسمع من شيخه. نعم.
بالنسبة لأنت ذكرت أن مسلم أنه قال هيك على أساس أنه إيش يعني إذا البخاري قال هيك نفسه هو يحيى بن معين، مضبوط؟
هو علي بن المدينة.
علي بن المدينة. طب هون يعني احتمال يكون مثلا الواحد مدلس مثلا.
إحنا كلامنا مش في المدلسين.
طب وليش رفضوا عن علي هون مثلا إذا كلامنا مش عن المدلسين؟ ليش رفضوا عن علي؟
وما ما رفضوها، هو الآن إلزام من مسلم الذي يشترط اللقي. قال أنا ألزمك لكونك تشترط اللقي، لماذا اشترطت اللقي؟ قل لأنه احتمال، خوفا من احتمال الانقطاع، صح؟ فلوجود احتمال الانقطاع اشترطنا أن يثبت عندنا أن فلان قد سمع قد التقى بفلان، تمام؟ قال بأما أنكم تخشون من احتمال الانقطاع فما زال احتمال الانقطاع قائما مع اشتراطكم للقي. واضح ولا ما زال في إشكال؟ نعم.
على شرط الفقه إذا التقى الاثنين مع بعض ليش تبيحي عن اسمك يحددها؟
والله هذه ما كانت عندهم عرفا على أساس أنهم تعارفوا على أن عن عندهم محمولة على الاتصال فصاروا يذكرونها، فهي أخف عندهم من التحديث أن تقول في كل سند مثلا حدثنا حدثنا أخبرنا سمعت إلى آخره، فصاروا يستخي يعني يستعملون هذه الكلمة كونها أخف في الاستعمال.
يعني مستعملة عند البخاري وعند
مسلم، مستعملة عند كل المحدثين، لكن الإشكال الآن بعد ذلك على ماذا تحمل، على الانقطاع ولا على الاتصال، هو هذا الموضوع. على كل حال هذا ما ذكره الحافظ في هذا الموضوع. قال وأما هذه يعني الآن خلاصة الموضوع الذي يريد أن يذكره الحافظ هنا، أيهما أقوى في نظركم في الاتصال، شرط البخاري ولا شرط مسلم؟
البخاري.
هذا الذي يريد أن يصل إليه، هذا الذي يريد أن يصل إليه الحافظ ابن حجر. قلت لماذا رجحنا حديث البخاري التي انفرد بها على حديث مسلم؟ قلت لأن شرط البخاري في الاتصال أقوى من شرط مسلم، هذا الذي نريده، تمام؟ طيب هذا جهة من جهات الترجيح وهي مسألة الاتصال. الآن يريد أن ينتقل إلى جهة ثانية، يعني مش من باب واحد نحن رجحنا البخاري على مسلم، لا، عندنا أكثر من باب. أنا ذكرت لكم واحدا، الآن الحافظ ابن حجر يقول لكم تعالوا ننتقل إلى الصورة الثانية. قال وأما رجحانه أي صحيح البخاري من حيث العدالة والضبط، فلأن الرجال الذين تكلم فيهم من رجال مسلم أكثر عددا من الرجال الذين تكلم فيهم من رجال البخاري. تكلم فيهم يعني طعن في عدالتهم أو في ضبطهم. الرجال الذين أدخلهم البخاري في صحيحه والرجال الذين أدخلهم مسلم في صحيحه، العلماء تكلموا في هؤلاء الرجال، أكثر الرجال من البخاري ومسلم لم يطعن فيهم لا في عدالتهم ولا في حفظهم، لكن بعض الرجال عند البخاري قد تكلم فيهم بعض العلماء، وبعض الرجال عند مسلم تكلم فيهم بعض العلماء، لكن الذين تكلم فيهم عند البخاري أقل من الذين تكلم فيهم عند مسلم. فمن هذا الباب قال كان صحيح البخاري أقوى من صحيح مسلم. قال مع أن البخاري لم يكثر من إخراج حديثهم. لاحظ الذين تكلم فيهم مع أنهم قلة عند البخاري بالنسبة لما عند مسلم، أيضا البخاري لم يكثر من أحاديث الذين تكلم فيهم عنده، حديثهم قليل، بل غالبهم من شيوخه الذين أخذ عنهم ومارس حديثهم بخلاف مسلم في الأمرين. غالب الذين تكلم فيهم عند البخاري من شيوخه، ومعروف أن الرجل يكون عالما بحال شيوخه، عالما بأحاديثهم، ممارسا لها، فهو يكون متقنا لأحاديث شيوخه أكثر من غيرهم، فهذا يكون مرجحا للبخاري على مسلم. مسلم قال الذين تكلم فيهم ليسوا من شيوخه، هم أعلى، وهو قد أكثر من الإخراج عن الذين تكلم فيهم، فكان البخاري أقوى من مسلم. هذه جهة ثانية، جهة الأولى جهة الاتصال، الجهة الثانية جهة العدالة والضبط. الآن ننتقل إلى الجهة الثالثة. قال: وأما رجحانه من حيث عدم الشذوذ والإعلال. الآن أتى لك على كل شروط الصحيح. الشروط الصحيح: اتصال السند، نقل العدل الضابط، عدم الشذوذ، وعدم العلة. إذن في جميع الصور البخاري مرجح على مسلم. قال: وأما رجحانه من حيث عدم الشذوذ والإعلال فلأن من انتقد على البخاري من الأحاديث أقل عددا ممن انتقد على مسلم. هذا مع اتفاق العلماء على أن البخاري كان أجل من مسلم في العلوم وأعرف بصناعة الحديث منه، وأن مسلما تلميذه وخريجه، ولم يزل يستفيد منه ويتبع آثاره، حتى قال الدارقطني: لولا البخاري لما راح مسلم ولا جاء. فالبخاري كان حقيقة جبلا في هذا العلم، في علم الحديث، إمام كبير له شأنه وله مكانته عند علماء الحديث، ويعرفون له منزلا. حتى مسلم لم يصل إلى مستوى البخاري، وهو تلميذه أخذ عنه، وكان يقول له: يا أستاذ الأستاذين، فكان يعظمه ويبجله. فمن هذه الناحية لا شك أنها ستؤثر في الأحاديث التي سيضعها البخاري في صحيحه، والأحاديث التي سيضعها مسلم في صحيحه، فما ينتقيه ويصححه البخاري سيكون أقوى مما ينتقيه ويصححه مسلم، لأن البخاري أقعد علميا أصلا من مسلم. ومع ذلك يقول لك أيضا أن الأحاديث التي انتقدت على مسلم أكثر من الأحاديث التي انتقدت على البخاري. وهي الأحاديث التي انتقدت في الصحيحين كم حديث؟ 200 حديث كلهم في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم. ولكن هذا الانتقاد ليس دائما في صحة أصل الحديث، لا، أحيانا يكون انتقاد فقط في الإسناد، أن إسناد أصح من إسناد، الطريق هذه أفضل من الطريق هذه إلى آخره. والذي يكون في أصل الصحة أحيانا كثيرة يكون الصواب مع البخاري أو مع مسلم لا مع المنتقد. وأجاب النووي رحمه الله عن انتقادات صحيح مسلم، وأجاب الحافظ بن حجر عن انتقادات صحيح البخاري. لكن كما ذكرنا أحيانا يكون الصواب مع البخاري وهو الغالب، وأحيانا مع البخاري ومسلم، وأحيانا يكون مع المنتقد. ولكن في أصل الصحة قليل جدا من الأحاديث التي تكون ضعيفة وهي في البخاري أو في مسلم ممن تقد عند العلماء، وهي قليلة جدا، يعني نادرة. نعم.
هل بصحة الإسناد ولا بالضبط أي شيء
اتفقوا في إخراجه
دون النظر للباقي؟
كونهم اتفقوا على إخراجه يعني اتفقوا في تصحيحه بس. لا، هو كل هذا ضمني، هذا ضمني كله. طيب، هذه هي أسباب ترجيح من فرد به البخاري على من فرد به مسلم. فبعد هذا كله يكون ما أخرجه البخاري في صحيحه أقوى مما أخرجه مسلم في صحيحه، وكله صحيح. قال: ومن ثمة، أي ومن هذه الجهة وهي أرجحية شرط البخاري على غيره، قدم صحيح البخاري على غيره من الكتب المصنفة في الحديث. كان صحيح البخاري هو أصح كتاب جمع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم صحيح مسلم لمشاركته للبخاري في اتفاق العلماء على تلقي كتابه بالقبول أيضا سوى ما علل، يعني يقدم البخاري ثم مسلم من بعده. لماذا؟ لأن العلماء تلقوا ما في هذين الكتابين من أحاديث بالقبول والصحة سوى ما علل، يعني سوى ما انتقد من أحاديث، وهي قرابة 200 حديث وكما ذكرنا بالتفاصيل التي تقدمت. ثم قال: ثم يقدم في الأرجحية من حيث الأصحية ما وافقه شرطهما. بعد أن انتهينا الآن من هذا الترتيب وخرج الحديث عن البخاري ومسلم وأخرجه غير البخاري ومسلم، أي حديث يقدم على الآخر؟ قال: ما وافق شرطهما. قال: لأن مراد به أي بشرطهما رواتهما مع باقي شروط الصحيح، هذا المراد بشرط البخاري ومسلم. فإذا كان الحديث على شرطهما فيكون صحيحا، ولكن ليس في مرتبة أحاديث الصحيحين، ليس في مرتبة أحاديث الصحيحين، بل هو أنزل رتبة. ما المراد بشرطهما؟ قال: رجال البخاري ومسلم مع توفر بقية شروط الصحيح من اتصال السند مع عدم الشذوذ وعدم العلة إلى آخره. تمام؟ فإذا توفرت هذه الشروط في حديث وكان الرجال الذين في الحديث هم رجال البخاري ومسلم وبنفس النسق. ماذا نعني بنفس النسق؟ أي أنك لا تأتي بحديث سماك بن حرب وترويه عن إكرمة ثم تقول هذا على شرط البخاري ومسلم، لا غلط. المسلم وإن كان أخرج لسماك ولم يخرج لعكرمة، والبخاري إن كان أخرج لعكرمة ولم يخرج لسماك، إلا أنهما لم يخرج رواية سماك عن عكرمة، لأن البخاري لم يخرج رواية سماك أصلا، مسلم لم يخرج رواية عكرمة أصلا. ولو قدرنا أنهما أخرجاها لم يخرجوا رواية سماك عن عكرمة، لأن رواية سماك عن عكرمة مضطربة أصلا، فلا تأتي وتقول بعد ذلك هذا على شرط البخاري أو على شرط مسلم، لابد يكون النسق واحدا حتى تقول والله هذا على شرط البخاري أو على شرط مسلم. تجد رواية مثلا لسفيان عن الزهري، إذا وجدتها عند البخاري ومسلم لك أن تقول هذا على شرط الشيخين، أما إذا أخرج البخاري لسفيان ولم يخرج للزهري مثلا فلا تقل هذا على شرط، أو أخرج لسفيان وأخرج للزهري ولكنه لم يخرج رواية سفيان عن الزهري فليس لك أن تقول هذا على شرط البخاري. واضح؟ إذا أخرج لسفيان وأخرج للزهري ولكنه لم يخرج رواية سفيان عن الزهري فليس لك أن تقول هذا على شرط البخاري حتى يخرج رواية سفيان عن الزهري، لأن الراوي أحيانا يكون ثقة في نفسه لكن في روايته عن شيء معين في خلل في ضعف فلا يخرجها البخاري أو مسلم، فعندما تأتي وتقول رواية فلان عن فلان على شرط البخاري تكون أخللت في الأمر، البخاري نظره يكون أدق وأبعد من نظرك فأنت مخطئ. طيب ثم قال: ورواتهما قد حصل الاتفاق على القول بتعديلهم بطريق اللزوم، يعني أن العلماء لما تلقوا كتابيهما بالقبول لزم أن يكون رجالهما على وصف العدول، فهم مقدمون على غيرهم في رواياتهم وهذا أصل لا يخرج عنه إلا بدليل. هذا الكلام ليس بمسلم، هذا الكلام لا يسلم. رواة البخاري ومسلم وإن كان ما أخرجه البخاري ومسلم لهم من أحاديث صحيحة إلا أن بعضهم قد تكلم فيه وجرح بجرح يعني بين واضح، بل أبو زرعة أنكر على مسلم إخراج بعض أحاديث الضعفاء، وإن اعتبر مسلم بأن عنده أصول صحيحة لها إلا أنه أقر على أن هؤلاء الرواة ضعفاء. إذن يوجد في صحيح مسلم رواة ضعفاء، فكيف نقول بعد ذلك بأن جميع الرواة الذين فيه قد تم تعديلهم؟ وقال حتى قال بعض أهل العلم الراوي إذا كان في صحيح البخاري أو مسلم هذا قد تجاوز القنطرة. لا، ما تجاوز القنطرة ولا شيء، هذا ينظر في حاله. نعم، هو إذا كان في البخاري أو مسلم تلقاه العلماء الحديث بالقبول، خلاص انتهينا نحن بتلقي العلماء بالقبول، لكن الراوي ينظر في حاله، ربما يكون قد انتقى له البخاري ومسلم من حديثه ووضعها في صحيح، لكن هو في أصله يكون فيه كلام. أي نعم، ربما يكون حسن الحديث وغيره ممن لم يخرج له ثقة، إذن يقدم غيره على هذا. أي نعم. قال: فإن كان الخبر على شرطهما معا كان دون ما أخرجه مسلم أو مثله. إذا كان الحديث ليس في الصحيحين ولكنه على شرطهما، قال يكون هو دون ما أخرجه مسلم أو مثله، يعني في نفس الدرجة، يعني هو يكون دونه ولا شك. لماذا؟ لأن حديث مسلم قد تلقاه العلماء بالقبول، هذا وإن كنت أنت تعتقد بأنه على شرطهما، إلا أنه ربما لا يكون على شرطهما. وإن كان على شرطهما فلم يحظى بما حظي به ما أخرجه مسلم من تلقي العلماء له بالقبول، إذن فلا يكون مثل ما عند مسلم. وإن كان على شرط أحدهما فيقدم شرط البخاري وحده على شرط مسلم وحده، لا شك، لأن شرط البخاري أقوى من شرط مسلم، تبعا لأصل كل منهما. فخرج لنا من هذا ستة أقسام تتفاوت درجاتها في الصحة، وثمة قسم سابع وهو ما ليس على شرطهما اجتماعا وانفرادا، ليس على شرطهما أصلا. وهذا التفاوت إنما هو بالنظر إلى الحيثية المذكورة، أما لو رجح قسم على ما فوقه بأمور أخرى تقتضي الترجيح فإنه يقدم على ما فوقه. يعني هذا الأصل هو الذي ذكرناه من تلك الناحية التي تكلمنا فيها، لكن ربما يعرض لحديث معين صفات تجعلنا نقدمه على غيره مما ذكرنا، فتجعلنا مثلا نقدم الحديث الذي أخرجه مسلم على الحديث الذي أخرجه البخاري لأمر ما كما سيأتي. إذ قد يعرض للمفوق ما يجعله فائقا، قد يعرض لما هو أنزل رتبة أعراض وصفات تجعله أعلى رتبة، كما لو كان الحديث عند مسلم مثلا وهو مشهور قاصر عن درجة التواتر، لكن حفته قرينة صار بها يفيد العلم، فإنه يقدم على الحديث الذي خرجه البخاري إذا كان فردا مطلقا. واضح هذا الكلام؟ يعني أنا عندنا أصل أن حديث مسلم أنزل رتبة من حديث البخاري، لكن قد تحتف بها قرائن وتعرض لها صفات تجعلها أكثر قوة من حديث البخاري. وكما لو كان الحديث الذي يخرجاه من ترجمة وصفت بكونها أصح الأسانيد كمالك عن نافع عن ابن عمر، فإنه يقدم على من فرد به أحدهما مثلا، لا سيما إذا كان في إسناده من فيه مقال. فالحديث مثلا عند مسلم من رواية مالك عن نافع عن ابن عمر، وعند البخاري من رواية شخص فيه مقال، لا شك أنه في هذه الحالة يفوق ما عند مسلم ما عند البخاري. نعم، فالشاهد بالأمر أن الأصل عندنا أن ما فرد به البخاري أقوى ممن فرد به مسلم، إلا أنه قد يعرض شيء يجعل من فرد منه به مسلم أقوى ممن فرد به البخاري. نكتفي بهذا القدر، نكون قد انتهينا من المبحث الصحيح، والحمد لله.